أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السابعة، المسألة السابعة: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد تفطران وتفديان بما تقدم، يعني عن كل يوم بمد، وتقضيان مع زوال العذر. الحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن، كما هو معروف لديكم أن حكمهما الإفطار، الإفطار والقضاء والفدية، وتقضيان مع زوال العذر. لو زال العذر اللي هو كونها حامل وكونها مرضعة قليلة اللبن، مع زوال العذر تقضي ذلك اليوم، يعني تقضي الأيام التي أفطرتها. هذا الحكم دل عليه روايات واضحة، منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما، هذا التعليل المهم، لأنهما لا تطيقان الصوم لأنهما لا تطيقان الصوم، لا تطيقان يعني أكو عجز، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. والقضاء أيضا نص عليه الإمام، الفداء والقضاء كلاهما نص عليه الإمام. قال: وإنما لم يذكر الماتن القضاء، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه، القضاء نقطع بوجوبه، بل هو نفس المصنف قطع بوجوبه في الدروس لظهوره، لم يذكره لظهوره، حكمه هنا ظاهر، بمعنى أن الحكم بوجوب القضاء عليهما يعلم بما تقدم في مسألة المريض. في المريض حكمنا بوجوب القضاء، أيضا هنا نحكم بوجوب القضاء. ليش؟ لأن عذرهما بتعبيره آيل إلى الزوال لظهوره، حيث أن عذرهما آيل إلى الزوال، فلا تزيدان عن المريض. نفس الكلام، المريض لو برئ المريض وجب عليه القضاء، هذا أيضا لو زال العذر وجب القضاء. هسه هنا نقاش في بعض نسخ الكتاب، قال: وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، يعني العبارة هيك تصير: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن تفطران وتعيدان، يعني نسختين عندنا، تفطران وتعيدان، لو تفطران وتفديان يقول نسختنا أصح. ليش؟ لأن قوله وتفديان، قوله وتفديان يدل على، يعني يستفاد من لفظ تفديان وجوب القضاء، بينما من لفظ تعيدان، تفطران وتعيدان، لا يستفاد وجوب الفدية، فيدل على جزء الحكم وليس على كل الحكم. فالنسخة اللي رجحها الشارح كأنما أصح، قال: وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية، لا يدل على الفدية. وتعيدان هذا اللفظ بنفسه بحد ذاته لا يدل على الفدية، وعكسه أوضح، عكسه يعني الموجود بالمتن، عكس ما هو موجود في بعض النسخ الذي أثبتناه في المتن هو الأوضح، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ، الفدية لا تستفاد من استنباط لفظ تعيدان، بخلاف القضاء، بخلاف القضاء فإنه يستفاد من لفظ تفديان، من استنباط لفظ تفديان. قال ولو كان خوفهما على أنفسهما، هذا الحكم مقيد بما إذا خافتا على الولد كما ذكر الشارح، إذا خافتا على الولد. زين يا أيها الشارح، لو خافتا على نفسيهما، قال ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض، حال المريض، هذا مو غير المريض، تفطران وتقضيان من غير فديتين. بعد لا يوجد دليل على وجوب الفدية في هذا المورد، حال المريض. وكذا كل من خاف على نفسه، حكم عام لا خصوصية للحامل والمرضعة إذا خافت على نفسها. قال ولا فرق في ذلك، لا فرق في هذا الحكم بين الخوف لجوع وعطش، هذا التعميم الأول بحسب إطلاق الدليل، الدليل المطلق فيشمل ما إذا خافت بسبب الجوع أو بسبب العطش، ولا في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع، وأيضا الحكم شامل لما إذا كان الطفل الرضيع ولد لنفس المرضع سواء كان من ناحية النسب أو من ناحية الرضاع فقط، لا فرق في الحكم، الحكم هو الحكم. ولا بين المستأجرة والمتبرعة، أيضا إطلاق النص شامل للمستأجرة والمتبرعة، كل ذلك لإطلاق النص. قال نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها، هسه هاي مرة نقراها مثلهما ومرة نقراها مثلها، طبعا الأصح مثلها يعني مثل الأجرة، هاي بالنسبة للمستأجرة، لو قام مقامها ما آخذا مثل الأجرة أو أنقص منها، هنا يمتنع الإفطار. إذا نقراها مثله ما كون نعود الضمير على الأم من النسب والأم من الرضاع، بس هذا بعيد، فمثلها أصح. قال نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها يعني مثل الأجرة أو أنقص امتنع الإفطار، بعد لا يجوز الإفطار. لماذا لا يجوز الإفطار؟ عندنا روايات، منها مكاتبة علي بن مهزيار قال كتبت إليه، يعني علي بن محمد الهادي عليه السلام، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ ما عندها فلوس تدفع وتستأجر مرضعة، كيف تصنع؟ فكتب عليه السلام، هنا الجواب هو المهم، إن كانت تفصيل، إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر، هسه هاي اتخاذ ظئر، ظئرا هاي كنت اللفظ ما أدري، يمكنها اتخاذ ظئر، استرضعت لولدها وأتمت صيامها، إذا تتمكن من استئجار ظئر تستأجر وتتم الصوم، هذا الشق الأول. وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، إذا لا يمكنها استئجار أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها، تقضي صيامها ولا فدية عليها، هذه تخاف على نفسها. وبالتالي لو كانت متمكنة، من استئجار الظئر لا يجوز لها الإفطار. قال والفدية من مالهما، هاي الواو استئنافية بعد، والفدية من مالهما، من مال الحامل والمرضع، هذا عطف على صدر المسألة، والفدية من مالهما وإن كان لهما زوج والولد له، هما يعني الحامل والمرضع هما من تتحملان الفدية حتى لو كان لهما زوج والولد لذلك الزوج. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر. هنا عندهم مسألة، الحكم بإفطار الحامل والمرضع هل هو عزيمة أم رخصة؟ هل هو عزيمة أو رخصة؟ الشارح يقول الحكم هنا عزيمة لا رخصة، وعبارة الماتن حينما قال الحامل المقرب وكذا تفطران وتفديان، هذا خبر تفطران وتفديان، ولكن هو بمعنى الأمر. لماذا فهمتم ذلك يا أيها الفقهاء؟ قال فهمنا ذلك لأن العبرة بهذا الحكم هو حفظ النفس من التلف أو الضرر، وحفظ النفس واجبون، فالحكم واجب. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر لدفعه الضرر، هنا أكو وجوب دفع الضرر، فهذا الحكم على نحو الوجوب. قال ولا يجب، هاي مسألة جديدة، هذه مسألة تستحق مسألة برأسها. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب. لو شرع المكلف بصوم النافلة هل يجوز أن يقطع الصوم قبل الزوال بعد الزوال، أم أن هناك وقتا يجب فيه الصوم ولا يجوز قطع ذلك الصوم؟ يقول لا، لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، وإنما يجوز له أن يقطع ذلك الصوم. هذا دلت عليه الروايات أيضا، منها صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فصوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين متى شئت إلى المغرب، جائز الإفطار. زين، المصنف أو الشارح يستدل أولا بأصالة عدم الوجوب، أن الصوم لا يجب بالشروع فيه، الأصل هو عدم الوجوب، إذا شككنا نستصحب بقاء هذا العدم، يعني الأصل هنا عدمي، يعني كنا متيقنين أن هذا الصوم نافلة، لو شرعنا فيه نشك هل أصبح نافلة أم أصبح واجبا، هل هو باقي نافلة أم أصبح واجبا، نستصحب بقاء على الاستحباب. هسه هل يمكن التمسك بالأصل مع وجود الرواية الصحيحة أو لا يمكن؟ واضح عندكم، هذا درستوه بعلم الأصول، إنه لا يمكن تجاوز الرواية الصحيحة والتمسك بالأصل، الرواية مقدمة على الأصل، هذا بعلم الأصول. قال والنهي، هنا أكو كأنما مناقشة، النهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب، كأنما يريد أن يشكل ويجيب، يقول إن أشكلتم علينا بأن هناك بعض الآيات وبعض الروايات تنهى عن إبطال العمل وقطع العمل ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف جاز إبطال هذا العمل؟ يقول الشارح هذا النهي ثبت عند الفقهاء أنه مختص ببعض الواجبات دون المندوبات، فهو ليس شاملا لكل الواجبات فضلا عن المندوبات، لأنه ثبت عند الفقهاء أنه هذا النهي ليس شاملا لصوم النذر غير المعين، ثبت عند الفقهاء ذلك. قال ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه لأصالة عدم الوجوب. قال والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجبات، ببعض الواجب. قال نعم، يكره نقضه بعد الزوال. بعد الزوال يكره قطع الصوم النافلة. لماذا؟ عندنا روايات. الرواية الأولى اللي قريناها لم تفرق في جواز قطع صوم النافلة بين قبل الزوال وبعد الزوال، رواية صحيحة عبد الله بن سنان. في المقابل عندنا رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فهو مختار في إتمام الصوم وقطع الصوم إلى أن ينتصف النهار. هذا أولا. هاي ما تعارض الرواية السابقة، الرواية السابقة قالت جائز له أن يقطع الصوم قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا الشق من الرواية لا معارضة فيه للرواية السابقة. ثم قال: فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. هنا المعارضة، يعني بعد انتصاف النهار بعد الزوال يجب الصوم. فما هو العمل؟ ذكر بعض الفقهاء منهم الشارح أن هذه الرواية أولا هي ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة السند، وبالتالي إذا كانت معارضة للرواية الأولى الصحيحة السند نقول هي لا تقوى على معارضة صحيح السند، هذا أولا. ولكن هنا الشارح وغير الشارح من الفقهاء فككوا في مضامين الرواية وقالوا مثلا الفقرة الأولى من الرواية لا تعارض الرواية السابقة، هاي ما بها مشكلة، المشكلة في الفقرة الثانية التي تكون معارضة للرواية السابقة. ما هو العمل؟ كيف نعمل؟ كيف نصنع؟ ذكروا بأن الفقرة الثانية من الرواية تدل على الوجوب متنا ولكنها قاصرة سندا، يقول: فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم، وجب الصوم، فهي تدل على الوجوب متنا لكنها قاصرة سندا، هكذا قال الفقهاء. قال: إذن هي تدل على الوجوب، والوجوب هو عبارة عن الرجحان مع زيادة، مطلق الرجحان مع زيادة، وهي المنع من الترك، هكذا قالوا. ومطلق الرجحان لا يحتاج في إثباته إلى صحة السند. لماذا؟ قالوا: لقاعدة التسامح في أدلة السنن. مطلق الرجحان يعني مو واجب بالإصطلاح، يعني مستحب، فمطلق الرجحان لا نحتاج في إثباته إلى صحة السند لقاعدة التسامح في أدلة السنن، بخلاف الشق الثاني اللي هو الإلزام والمنع من الترك، فإن هذا لا يثبت مع ضعف السند، وبالتالي نسقط هذا المدلول اللي هو الإلزام ونتمسك بالمدلول الآخر، الجزء الآخر من المدلول، وهو مطلق الرجحان، هكذا قالوا. وبالتالي ذكروا بأن الرواية باقية على دلالتها الأصلية، ولم نتعامل مع الدلالة ونخالف ظهور الرواية إلا أننا أسقطنا جزءا من الظهور، أسقطنا أحد جزئي الوجوب، هكذا ذكروا. الشارح الظاهر ممن يذهب إلى هذا الرأي ويسقط جزء من الوجوب اللي هو الإلزام ويبقي مطلق الرجحان الذي لا يحتاج إلى صحة السند للتسامح في أدلة السنن، هسه هو عبر تسامحا بقوله المحمولة، قال نعم يكره نقضه بعد الزوال للرواية المصرحة بوجوبه حينئذ. هو يعترف أن الرواية صرحت بالوجوب، لكن المحمولة على تأكد الاستحباب، حملها على تأكد الاستحباب. لماذا؟ لقصورها عن الإيجاب سندا وإن صرحت به متنا. لماذا القصور؟ لضعف السند، فالسند ضعيف لا يقوى على إثبات الأحكام الإلزامية، لكنه في نفس الوقت قاعدة التسامح تقول أن السند الضعيف يمكن إثبات به الأحكام الترخيصية أو التي ليست إلزامية أصح. قال إلا لمن يدعى إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا. الحكم قال نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا، يستثني، من يدعى إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا، يعني حتى بعد الزوال لا يكره له القطع. هذا دلت عليه الروايات، منها رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا. هسه هذا الترديد إما أن يكون من الراوي يقول أنا ما أدري قال 70 لو 90، أو يكون الترديد من نفس الإمام عليه السلام بحسب تفاوت مراتب الأخوة والأغراض الداعية للإفطار وغيرها. وعندنا مثلا صحيح الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه، ما قال أنا صائم، كتب الله له صوم سنة. قال إلا لمن يدعى إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقا حتى بعد الزوال، بل يكره المضي عليه، المضي على الصوم مكروه إذا دعي إلى طعام. وروي أنه أفضل، أن الإفطار أفضل من الصيام 70 ضعفا كما قرأنا الرواية، ولا فرق بين من هيئ له، بين من هيئ له طعاما، هيئ اسم فاعل، ولا فرق بين من هيئ له طعاما وغيره، يعني لا فرق في ذلك المضيف أو الداعي إذا كان قد هيئ للصائم طعاما وأعده أو لا، هيك حالة طبيعية بدون أن يهيئ طعام، ولا بين من يشق عليه المخالفة، بمعنى لا فرق بين أن يكون الداعي ممن تشق عليه المخالفة ويتأثر بها وبين غيره. قال ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره، نعم يشترط كونه مؤمنا، يشترط كون الداعي مؤمن، هذا صحيح، لأن الرواية تقول الأخ، والمتبادر من لفظ الأخ هو الأخوة الإيمانية كونه مؤمن. والحكمة ليست من حيث الأكل بل إجابة دعاء المؤمن، الحكمة هنا هو إجابة دعوة المؤمن وعدم رد قوله، قال وعدم رد قوله، عدم رد قول المؤمن، كما دلت رواية أخرى طبعا، قال وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة، هذا واضح، إنما يتحقق الثواب إذا كان قاصدا امتثال الأمر الإلهي، إذا كان قاصدا إطاعة الله تبارك وتعالى بهذا الإفطار مع قصد الطاعة به بالإفطار، يقصد الطاعة بالإفطار. لذلك يعني لأجل إجابة دعوة المؤمن مع قصد الطاعة بالإفطار لإجابة دعوة المؤمن لذلك ونحوه، لأجل إجابة دعوة المؤمن أو لأجل احترام المؤمن وهكذا من الأسباب الراجحة شرعا، لا بمجرده لا بمجرد الإفطار، لأنه لأن الإفطار في هذا المورد عبادة يتوقف ثوابها على النية. هذا واضح، احنا جاي نقول هذا أمر عبادي كذا كذا، أمر مولوي هذا. فحتى يحصل الإنسان ثواب الإفطار في هذا المورد لابد من القصد والنية. قال الثامنة: يجب تتابع الصوم الواجب إلا أربعة. الماتن يقول أن الأصل في الصوم الواجب هو وجوب المتابعة ولا يجوز التفريق، هذا الأصل، إلا في الموارد التي دل الدليل على جواز التفريق فيها. هذا الأصل، هذا الأصل منين جبتوا؟ هل يوجد عليه دليل؟ هل توجد رواية؟ هذه القاعدة التي تقول أنه يجب تتابع الصوم الواجب، هذه القاعدة لا دليل صريح عليها، فنقول التتابع تكليف فيحتاج إلى دليل، وإذا لا يوجد دليل الأصل عدم التتابع، لأن عدم التتابع ليس تكليفا، التتابع تكليف بخلاف عدم التتابع، عدم التتابع واضح مو تكليف. وبالتالي إذا كان يوجد دليل فبها، إذا لا يوجد دليل المفروض الأصل عدم التتابع لأنه لا يحتاج إلى دليل. إذا شككنا نجري البراءة عن التتابع، عن الإلزام بالتتابع. هنا المصنف كأنما أتى بهذه القاعدة نتيجة الاستقراء، الظاهر والله العالم يعني أتى بهذه القاعدة نتيجة الاستقراء. مثلا لدينا شهر رمضان، هسه لأنه شهر أيامه متتابعة فيجب التتابع فيه، ورد في بدل الهدي كما تقدم من عجز عن الهدي يصوم ثلاثة أيام متتابعة، وهكذا في بعض الموارد التي ورد فيها إيجاب التتابع كأنما بعض الفقهاء استقرأ هذه الموارد وخرج بقاعدة عامة أن الأصل هو التتابع إلا ما خرج بدليل دل على عدم وجوب التتابع. لذا قال يجب تتابع الصوم الواجب إلا أربعة، إلا أربعة لا يجب فيها التتابع. المورد الأول من الأربعة النذر المطلق، النذر المطلق، لو أطلق النذر مثلا صيام خمسة أيام ما قيد متتابعة وليست متتابعة، فالتتابع يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإحنا إطلاق النذر نقول بعدم وجوب التتابع، حيث لا يضيق وقته. متى نلتزم بعدم وجوب التتابع في النذر؟ قال حيث لا يضيق وقته بظن الوفاء أو طرو المانع من الصوم. إذا تيقن من ضيق الوقت وجب التتابع، وإذا ظنه هنا الكلام، هسه مثلا من نذر أن يصوم عشرة أيام من هذا الشهر واليوم صار، اليوم صار مثلا يوم 20 بالشهر، بعد ايش باقي له؟ فلازم باشر يصوم، ولازم يصوم متتابعة لأنه لا يتمكن إلا بهذه الصورة أن يفي بالنذر. هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا لو حصل له الظن بالوفاء، يعني أكو علامات أوجبت له أنه يظن أنه سوف لا يتمكن، لو لم يصم متتابعا سوف لا يتمكن من الوفاء بالنذر، أو حصل له الظن بطرو المانع، المانع مثلا المرض، السفر، وهكذا، فما هو العمل؟ قال هنا يجب التتابع. قال حيث لا يضيق وقته بظن الوفاء، هاي حالة، أو طرو العذر المانع من الصوم. زين، ولو حصل هذا الظن، لو حصل الظن بالوفاء أو بطرو العذر المانع وجب التتابع. النذر المطلق وما في معناه، ما في معنى النذر من العهد واليمين. زين. قال وقضاء الصوم الواجب مطلقا، لا يجب التتابع في قضاء الصوم الواجب. قضاء الصوم الواجب تقصد قضاء شهر رمضان؟ يقول لا مطلقا، سواء كان قضاء شهر رمضان أو قضاء الصوم المنذور المعين. زين. قال كرمضان والنذر المعين، وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة. قال وهو قول قوي. هنا لو كان الأصل متتابعا كما في قضاء شهر رمضان، الأصل في شهر رمضان أن يكون متتابعا، هل يجب أن يكون القضاء متتابعا؟ يقول بعض الفقهاء أوجب أن يكون القضاء متتابعا، وذكروا بأن القضاء عين الأداء، وإنما يتغايران في الوقت فقط. وبالتالي إذا كان التتابع مأخوذا في الأداء فهو مأخوذ في القضاء. هذا الدليل الأول. زين. النذر المنذور على نحو التتابع، هل يجب التتابع في قضائه أو لا؟ أيضا ذكر بعض الفقهاء أن التتابع واجب في المنذور، يعني في قضاء المنذور المعين متتابعا. لماذا ذكروا؟ لأن التتابع جزء من المنذور، وبالتالي لا يمكن الوفاء بالنذر إلا بالإتيان بالتتابع. هذا الحكم الذي حكم به بعض الفقهاء، يقول الشارح هذا قول قوي، هذا القول. نقرأ عبارته. قال وإن كان الأصل متتابعا كما يقتضيه أصل إطلاق العبارة وهو قول قوي، يعني القول الآخر قول قوي، القول الآخر اللي هو عدم وجوب التتابع وإن كان الأصل متتابعا هذا قول قوي، ولكن في المقابل يوجد هذا القول. لماذا الشارح قوى ما حكم به الماتين؟ الظاهر أن الشارح كبعض الفقهاء يرى أن القضاء واجب برأسه، واجب مستقل، القضاء واجب مستقل، ما لنا علاقة أنت شنه خصائص الواجب الأدائي. تقول الواجب الأدائي في شهر رمضان مثلا الصوم متتابعا، الواجب الأدائي في المنذور المعين مثلا كان الصوم متتابعا، فالتتابع جزء من المنذور، ما لنا علاقة، مواصفات الواجب الأدائي ما لنا علاقة به، هذا واجب آخر. القيود المأخوذة في الواجب الأول لا دليل على إسرائها إلى الواجب الآخر، هذا واجب آخر قائم برأسه، والدليل دل على عدم وجوب التتابع فيه. قال واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل، وجوب متابعة النذر المعين كأصله، هذا قصده. قال وجزاء الصيد، وجزاء الصيد بمعنى أنه لا يجب التتابع في جزاء الصيد، وهناك قول أيضا في جزاء الصيد، هناك قول بوجوب التتابع في جزاء الصيد بالنسبة للنعامة، في صيد النعامة احنا ذكرنا بالحج أنه لو ارتكب المحرم لو اصطاد نعامة فقلنا هناك عليه أن ينحر بدنه، وذكرنا مواصفاتها أنها مسنة دخلت في السنة الخامسة، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين. فإن لم يقدر صام 18 يوما. هذا بالنسبة لل نعم اللي هو موضع الخلاف. هذه الأيام، هذا الصيام 18 يوما، هل يجب فيه المتابعة أو لا؟ يقول الشارح لا يجب المتابعة، هو الماتم. قال وجزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر، في المقابل من قال بوجوب التتابع. قال والسبعة في بدل الهدي، من لم يجد الهدي ولم يقدر على الهدي مثلا، وجب عليه صوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه السبعة التي تكون ضمن العشرة، ضمن عشرة الهدي، لا يشترط فيها التتابع. على الأقوى، أيضا على الأقوى، هاي أيضا دلت عليها روايات متعددة أنه يجوز له أن يفرق بينها. زين، وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة، في اشتراط المتابعة رواية حسنة. الرواية الحسنة هي عبارة عن رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، موسى وجعفر عليهما السلام، سألته عن صوم 3 أيام في الحج والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم 3 ولا يفرق بينها، 3 كما سوف يأتي، يصومها متوالية. زين، قال يصوم 3 ولا يفرق بينها، والسبعة ولا يفرق بينها، أيضا متوالية السبعة، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا، هذا حكم آخر. هاي الرواية، هاي الرواية في سندها محمد ابن أحمد العلوي الذي لا يوجد نص على وثاقته، ولكن هسه هو أحد مشايخ الإجازة، أحد مشايخ الإجازة، فمن قال أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق المفروض يأخذ بهذه الرواية، وأيضا يوجد مدح بحقه، بمعنى أن هناك من ترحم عليه من الرواة، وبالتالي قالوا هذا المدح لا يقوى إلى التوثيق، فالرواية حسنة. زين، هاي الرواية، الرواية تكون حسنة، ولكن أكو مشكلة، هو حتى لو يعني حتى لو صححنا سند الرواية وقلنا بأنها معتبرة سندا، إلا أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية وأعرضوا عنها، فيكون إعراض الأصحاب موهن لها. قال والسبعة في بدل الهدي على الأقوى، وقيل يشترط فيها المتابعة كالثلاثة، وبه رواية حسنة. وكل من أخل بالمتابعة، هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.